عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال رحمه الله: وإن أبيت إلا عن ذلك. بعد أن اتضح لنا أن الصحيح في التقسيم بنظر المصنف رحمة الله عليه هو تثنية الأقسام لا تثليثها، قد يقال إن الشيخ رحمة الله عليه له غرض من التثليث، وبتثنية الأقسام ينتفي هذا الغرض. وحاصل غرضه من التثليث أن كتابا الفرائد مؤلف من رسائل ثلاث، وفي التقسيم المذكور في مقدمة البحث إشارة إلى الرسائل الثلاث، وعليه فلو ثنينا القسمة لانتفت هذه الإشارة، فلا بد من تثليث الأقسام. فلأجل ذلك طرح الأخند تثليثا آخر مغايرا لتثليث الشيخ، لأن تثليث الشيخ يبتلي بمشكلة فيحتاج التثليث إلى إصلاح لدفع تلك المشكلة. فلا بد أولا من أن نذكر تلك المشكلة، وحاصلها أن التثليث بالصيغة المسطورة في الرسائل مدخول بإشكالية تداخل الأقسام، والمقصود من التداخل بحسب ما بينه الأخند في شرحه على الرسائل هو التداخل الحكمي لا التداخل الموضوعي، بمعنى أن بعض الأحكام الثابتة لأحد الأقسام تثبت للآخر، فإن موضوع القسم الثاني مثلا يرحمكم الله هو الظن، والظن ليس دائما يكون موضوعا للأمارات، فرب ظن يلحق بالشك حكما فيجري فيه الأصل العملي. ومن جهة أخرى رب شك يلحق بالظن حكما، كما لو أن الشارع اعتبر خبر من لا يتحرز عن الكذب غالبا، فإن هذا الخبر من مثل هذا الشخص قد لا يكون مفيدا للظن الشخصي ولا للظن النوعي، مع إمكانه أن يعتبر الشارع خبره. وهذا الإشكال بهذا التصوير المتقدم يكشف في الواقع عن إشكال أعمق، توضيحه أن الشيخ في تقسيمه المذكور أراد أن يشير إلى موضوعات رسائله الثلاث، فالقسم الأول وهو الظن وهو القطع موضوع للرسالة الأولى، والقسم الثاني وهو الظن موضوع للرسالة الثانية التي يبحث فيها عن الأمارات، والقسم الثالث وهو الشك موضوع للرسالة الثالثة التي تبحث عن الأصول العملية. وهذا يعطينا أن المناط في اندراج شيء تحت الأمارات هو الظن، والمناط في إدراج شيء تحت الأصول هو الشك، والإشكال أن ما جعل مناطا ليس بمضطرد، إذ رب شك يلحق بالظن حكما، ورب ظن كالظن القياسي يلحق بالشك حكما. فتحصل أن تقسيم الشيخ يبتلي بمشكلتين: الأولى صياغية وهي التداخل الحكمي، والثانية واقعية، وهو أن ما جعل مناطا للأمارات والأصول ليس بمناط. واضح الفرق؟ نعم. لأجل ذلك عدل الآخند رحمة الله عليه إلى تثليث آخر لا يبتلي بما يبتلي به تثليث الشيخ. حاصله أن المكلف الملتفت إلى الحكم الشرعي إما أن يحصل له القطع أم لا، فهذان قسمان، وعلى الثاني فإما أن يقوم عنده طريق معتبر أو لا، فتصبح الأقسام كم؟ ثلاثة: الأول أن يحصل له القطع، الثاني أن لا يحصل القطع ولكن يقوم مقامه دليل معتبر، الثالث أن لا يحصل القطع ولا يقوم دليل معتبر، وهذا الأخير يرجع فيه إلى الأصول العملية شرعية كانت أم نقلية، المقررة لغير القاطع ولغير من قام عنده دليل معتبر. واضح هذا الكلام؟ الفرق بين ثلاثي الشيخ المعدول عنه وثلاثي الأخند المعدول عليه في نقطتين. سما أدري قد يطلع معي أكثر عندما نسحب. النقطة الأولى أن صياغة التقسيم عند الشيخ استقرائية، ولكنه لبا ماذا؟ منحصر بالحصر العقلي، بينما صياغة التقسيم لدى الأخند ثنائية بالحصر العقلي، ولكنها لبا ماذا؟ استقرائية. هذه بتلتفتوا للنكتة التي ذكرتها يوم أمس الأخوان، النفي قسمه، عندما تقسم النفي لا تكون القسمة بالحصر العقل. توضيح ذلك أن الشيخ وإن ذكر عناوين الأقسام لكن هذه الصفات الثلاث في اللب والواقع تدور مدار النفي والإثبات، وذلك لأن الحالة المعرفية لدى المكلف إما أن تكون من دون احتمال النقيض أو معه، ما أن تكون من دون احتمال النقيض أو لا، إذا نريد نصحح التعبير. فالأول ما هو؟ هو القطع، والثاني إما أن يكون نغير التعبير عفوا، لأن الحالة المعرفية إما أن تكون مع احتمال النقيض أو لا، سجل عندك، إما أن تكون مع احتمال النقيض أو لا. فالثاني هو القطع. واضح صارت العبارة؟ والأول إما أن يكون احتمال النقيض مساويا أو لا. فالأول هو الشك، والثاني ماذا؟ هو الظن، وفي الطرف المقابل الوهم. هذا ليس أربعها، لأنه دائما الظن يقابله الوهم في الطرف المقابل. أما الأخند فباعتبار الواقع الخارجي المستقرأ لمباحث الأصول في القسم الثاني حصر صياغته للقسمة عن طريق الاستفادة من القسمة الثنائية، فالمكلف إما أن يحصل له القطع أو لا يحصل، وعند عدم حصول القطع إما أن يقوم لديه طريق معتبر أو لا يقوم، فهذه القسمة الثنائية التفت إليها من خلال الواقع الخارجي، ولولا لما حصل الالتفات إليها. الفارق الثاني أن المناط في جريان الأصل العملي عند الشيخ وماذا؟ شك، بينما عند الآخوند وعدم القطع وعدم الدليل أو الطريق المعتبر. واضح هذا الكلام بعد؟ نقرأ. وإن أبيت إلا عن ذلك، إلا عن ماذا؟ تثليث الأقسام، لأنه قلنا في غرض من تثليث الأقسام إشارة إلى الرسائل الثلاث. فالأولى أن يقال إن المكلف إما أن يحصل له القطع أو لا، وعلى الثاني إما أن يقوم عنده طريق معتبر أو لا. طب ليش عدلت إلى ذلك؟ ما هو الموجب لهذا التثليث؟ لئلا تتداخل الأقسام بلحاظ ماذا؟ فيما يذكر لها من الأحكام. إذ رب شك يلحق بالظن حكما، ورب ظن يلحق بالشك حكما. ومرجعه على الأخير إلى القواعد المقررة عقلا أو نقلا لغير القاطع ولغير من يقوم عنده الطريق المعتبر، طبعا على تفصيلا في مجاريها يأتي في محل أنه طارة يكون له حالة سابقة فالاستصحاب طارة يكون، وهكذا. وكيف كان فبيان أحكام القطع وأقسامه يستدعي رسم أمورا. طبعا في الواقع لم يلتفت غالب العلماء إلى نكتة ذكرها الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في أول بحث البراءة. هذه النكتة تسلط الضوء على تقسيم الشيخ. الشيخ لم يجعل الظن بما هو ظن مناطا، ولا الشك بما هو شك مناطا. هناك في البراءة يبين أن ما يحصل للإنسان إما أن يكون واجب الاعتبار، وإما أن يكون ممكن الاعتبار، وإما أن يكون ماذا؟ ممتنع الاعتبار. فالظن مناط بما هو ممكن الاعتبار، والشك مناط بما هو ممتنع الاعتبار، لأن الشك يقصد منه لا الوهم، يقصد منه ماذا؟ تساوي الطرفان. فبناء على ذلك أكثر الإشكالات التي ذكرت في حق الشيخ لا ترد. المهم، يقع الكلام في الأمر الأول من الأمور السبعة التي استوفى فيها الآخند مباحث القطع. في الأمر الأول يثبت للقطع حكمين، الأول وجوب الاتباع، والثاني الحجية. ولم يتعرض لطريقية القطع، لأن الطريقية بنظر الآخند ليست حكما من أحكام القطع، إذ أن الشيء لا يكون من أحكام ماذا؟ نفسه، حيث إن الطريقية والكاشفية والمرآتية هي عين القطع. ولتوضيح المطلب لا بد من تقديم مقدمتين، الأولى أن القطع الذي نبحث عن ثبوت هذه الأحكام له وعدمها هو القطع بالحمل الشايع، لا القطع بالحمل الأولي. فالذي يجب اتباعه ويكون منجزا ومعبرا هو واقع العلم بالشيء، لا مفهوم العلم والقطع. واضح الكلام؟ لا نبحث عن هذا المفهوم ماذا يثبت له من أحكام. المقدمة الثانية أنه في القطع عندنا أمور ثلاثة. الأمر الأول وهو القطع بمعنى العلم الذي هو عبارة عن انكشاف الشيء انكشافا تاما لا يشوبه احتمال الخلاف. الأمر الثاني هو ما يتعلق به القطع، المعبر عنه بماذا؟ بالمعلوم بالذات، فإن القطع لما كان من الصفات النفسانية ذات التعلق فتثبت له استحالتان. الاستحالة الأولى أن يوجد من دون متعلق، فإن وجوده كذلك يتنافى مع كونه من الصفات ذات التعلق. واضح هذا الشيء؟ أنت تقول حقيقة القطع صفة ذات تعلق، إذن يستحيل أن يوجد بدون متعلق. الشوق من الصفات ذات التعلق، ما عندنا شوق بدون مشتاق إليه، ما عندنا حب بدون محبوب، هذا حقيقة الصفات ذات التعلق. الاستحالة الثانية أن يكون متعلقه عالم الأعيان، فإن القطع لكونه من الصفات النفسانية يستحيل أن يتعلق بما هو وين؟ في الخارج، لأنه يؤدي إلى أحد انقلابين، إما صيرورة نفساني خارجي، إما صيرورة نفساني خارجيا، وإما صيرورة خارجي نفسانية. واضح هذه النقطة؟ القطع صفة نفسانية، إذا كان صفة نفسانية لا يتعلق بشيء في الخارج، إلا إذا صار الخارج في النفس أو النفس اللي هو القطع في الخارج. هذه المقدمة كم؟ الثانية. المقدمة الثالثة، استصحح هناك بدل مقدمتين قول مقدمات، نوين بتمتد معنا الله العالم. المقدمة الثالثة أن القطع ما دام موج الأمر الثالث، الأمر الثالث، قلنا نحتاج إلى أمور ثلاثة، صحيح؟ ذكرنا ذات القطع والمعلوم بالذات. الأمر الثالث ما يطلق عليه اسم المعلوم بالعرض، وهو ما تنطبق عليه الصورة الذهنية، إما انطباقا عقليا كما في القطع المصيب، وإما انطباقا ناشئا من خزانة الخيال كما في القطع ماذا؟ غير المصيب. المقدمة الثالثة، يعني شوف شنو صار عندنا عندما أقطع بوجود زيد، عندي قطع وعندي متعلق لهذا القطع وهو الصورة الذهنية التي سميناها بماذا؟ المعلوم بالذات، وعندي ما تنطبق عليه الصورة الذهنية، فهذا الموجود الخارج. هذه الصورة انطباقها طارة يكون عقلي وأخرى يكون خيالي، تفهمنا؟ لأنه إما مصيب وإما غير مصيب. المقدمة الثالثة أن القطع ما دام موجودا فيستحيل أن ينفك عن المعلوم بالذات، لأن انفكاكه عنه يعني زوال القطع به، وهو خلف. ليش خلف؟ لأنه فرضنا ما دام موجودا. وإنما الانفكاك يحصل في المعلوم بالعرض، فقد يكون القطع مصيبا وقد لا يكون. المقدمة الرابعة أن القطع بالحمل الشائع لما كان هو عين الرؤية والكشف فيؤخذ على نحو الآلية لا الاستقلالية، بمعنى أن الصورة الذهنية التي هي المعلوم بالذات لا تكون من قبيل ما فيها ينظر، بل من قبيل ما بها ينظر، عينا كالمرآة، فإن النظر إلى المرآة بلحاظ انعكاس الصورة فيها فلا نظر استقلالي إليها. ولأجل ذلك نفهم ما أكد عليه الشيخ في الرسائل بأن القطع لا يقع وسطا في قياس الاستنباط، لأن الوسط في القياس سواء كان على طريقة الإن أو اللم يكون له موضوعية، والقطع لا موضوعية له. لأن القاطع لا يرى إلا المعلوم بالعرض، والصورة مجرد قنطرة للعبور إليه، فلا معنى لوسطية القاطع. ملتفت إلى دقة المطلب، هذه المقدمات التي أذكرها كانت منشأ لاشتباهات كثيرة في فهم أصل المطلب. إذا اتضحت هذه المقدمات يثبت عندنا بوضوح الحكم الأول، وهو وجوب متابعة القطع. لأن القاطع بعد أن يرى المقطوع حاضرا فيحكم العقل بلزوم الجري على وفق ذلك، بلا حاجة إلى إقامة برهان. وما ذكرته في المقدمات لم يكن برهانا، وإنما هو توصيف لأي شيء للواقع. وبعد حكم العقل بلزوم المتابعة لو فرض أن متعلق الحكم كان تكليفا لمن يجب إطاعته فإن ذلك يستتبع حكما آخر للعقل، وهو استحقاق العقاب في صورة ترك المتابعة. ومن هنا تنشأ فكرة ماذا؟ الحجية. فإن القطع لكونه بلحاظ المتعلق مرآة للواقع، فباستطاعته أن يدخل هذا الواقع إن كان تكليفا في عهدة ماذا؟ القاطع. وهذا معنى منجزية القطع. كيف طريق التسلسل اللي أثبتنا فيه هذا الشيء؟ نقرأ: وكيف كان إذن الأمر الأول لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقلا ولزوم الحركة على طبقه جزما، ولا شبهة في كونه موجبا لتنجز التكليف الفعلي فيما أصاب باستحقاق الذم والعقاب على مخالفته، وعذرا فيما أخطأ قصورا، وتأثيره في ذلك لازم وصريح الوجدان به شاهد وحاكم، فلا حاجة إلى مزيد بيان وإقامة برهان. بقي نكتة نتعرض لها إن شاء الله في الغد، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا مما تقدم أن وجوب المتابعة والتنجيز والتعذير من خصائص المقطوع به بما هو مقطوع به، وليس من خصائص ذات القطع. عليكم السلام. لما عرفت من أن القطع بالحمل الشايع يكون مغفولا عنه لدى القاطع، وهذه الإراءة المغفول عنها هي حقيقة القطع التي لا ينفك عنها. فعندما نقول القطع منجز، فيكون المعنى أن المقطوع به بما هو مقطوع به منجز. وكذا عندما يقال يجب اتباع القطع، فإن الواجب والذي يحكم العقل بلزوم الجري على وفقه هو المقطوع بما هو مقطوع، بقي أن المصنف في المتن فرق بين التنجيز والتعبير، فجعل التنجيز من لوازم القطع بالتكليف بدون قيد، بينما جعل التعبير من لوازم القطع بعدم التكليف مقيدا له في صورة عدم الإصابة بالقصور لا بالتقصير. فالقطع منجز للتكليف مطلقا، أصاب أم لم يصب، وسوف يأتي لهذا الأمر مزيد تحقيق في الأمر الثاني في بحث التجري. بينما معذرية القطع تثبت في موردين من ثلاثة موارد: المورد الأول القطع بعدم التكليف مع كون القطع مصيبا، الثاني القطع بالعدم مع كونه غير مصيبا لقصور لدى المكلف. في هذين الموردين تثبت المعذرية. أما المورد الثالث وهو الثاني مع التقصير فلا تثبت المعذرية. واضح ترتيب البحث؟ وهذا يحتاج إلى مزيد تحقيق. عندما يقال تثبت المعذرية فالمعنى أن العبد لا يكون ملاما ولا مؤاخذا على تركه للتكليف الواقعي في صورة عدم إصابة القطع. ومعنى عدم ثبوت المعذرية أنه يكون ملاما ومؤاخذا. والنقطة الجديرة بالبحث هو أنه في المورد الثالث هل تكون نفي المعذرية مترتبة على التقصير في المقدمات أو على عدم إصابة القاطع في قطعه، أو على مخالفة التكليف الواقعي؟ فالمكلف إذا قطع بعدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال وكان في الواقع واجبا وقطعه ذاك قد حصل من تقصير في تحصيل المقدمات، فنفي المعذرية والحالة هذه بالمعنى الذي ذكرناه، شو هو المعنى الذي ذكرناه؟ يكون ملاما ومؤاخذة. فنفي المعذرية بالمعنى الذي ذكرناه هل يترتب على سلوكه للمقدمات وتقصيره فيها، أم يترتب على قطعه غير المصيب، أم يترتب على مخالفته للواقع؟ لو كنا نحن وهذه العبارة لكنا استظهرنا أن اللوم والمؤاخذة يترتب على القطع غير المصيب، بقرينة المقابلة، لأن التنجيز يترتب على القطع والتعذير يترتب عليه. لكن بعد الالتفات إلى مجموع كلمات المصنف هنا وفي الأمر السادس الآتي، يتضح لنا أن نفي المعذرية بالمعنى المتقدم يرجع إلى أن القطع بعدم التكليف لا يكون مبرراً للومه لا يكون مبررا لترك لومه ومؤاخذته على سلوك المقدمات الخاطئة. وإلا فالقطع من أي مقدمة حصلت ولو من استقاق حجرين فإن اللازم الذاتي لا ينفك عنه. إذن واضح صار المقصود أن في القطع بعدم التكليف إن كان عن قصور هذا لا يترتب عليه الملامة والعقوبة والمؤاخذة، إن كان عن تقصير يترتب عليه لكن لا على ذات القطع. أولا لأن القطع لا موضوعية له، وظيفة المرآتية، ولا على مخالفة التكليف الواقعي لعدم وصوله، وإنما المقصود أن هذا القطع لا يكون مبررا لترك اللوم على سلوك الطريق الخاطئ. فتحصل بصيغة أفضل أن ترتب الملام والمؤاخذة على ذات القطع غير المصيب لا تصح لعدم موضوعية للقطع، لما عرفت من أنه يكون مغفولا عنه، ولا على الواقع الذي لم يصبه لعدم وصوله، وإنما الملامة والمؤاخذة تترتب على طي المقدمات المقصر فيها، ومجرد القطع لا يبرر ترك المؤاخذة والملامة. واضح صار المطلب؟ إذن بعد انتهت، ما في شيء. بعد ذلك يتناول المصنف رحمة الله عليه مسألة شاعت بين المتأخرين، حاصلها أن هذه الأحكام الثابتة للقطع هل تكون قابلة للجعل إثباتا ونفيا أم لا؟ ولتوضيح المطلب نحتاج إلى مقدمتين. المقدمة الأولى في تقسيمات الجعل. الجعل له تقسيمات متعددة،
كل واحد منها على أساس يختلف عن الآخر. التقسيم الأول يعني قبل ذلك حتى تنتفعوا في المستقبل، يعني عمدة الدراسة الحوزوية هي المقدمات، عمدة الدراسة الحوزوية. أنت لاحظ كل كلمة أقولها في هذا البحث لها أصل في المقدمات. نعرف في المنطق يوجد ما يسمى بأساس القسمة، حتى تختلف قسمة لابد لها من أساس. لذا دائما طالب العلم في طور الدراسة دائما يحتاج إلى أن يستذكر المقدمات، وهذا أمر يرتبط بكل شخص. يعني كيف كل واحد يا أخي في هذا الشهر، في شهر جماد الأول، ونحن في شهر جماد الأول في بدايته، يقول مثلا أنا لازم أمر مرورا سريعا مثلا على الجزء الأول من المنطق. هذا إذا صار له زميل يقوم به ولا يضيع عليه الوقت أنه يأتي للمباحثة وذاك لا يأتي فبها، وإلا فلا، فلوحده كل يوم يطالع 5 صفحات وهو ماشي بالسيارة جاي على الدرس يستذكرهم. هذا كله دراسة الحوزوية العليا تحتاج إلى أنه نعم بمجرد أن تبدأ بالمباحث تبدأ باستذكار تلك المقدمات التي ترتبط بهذه. هذا الانتقال السريع هو الذي يؤدي أن يصبح الشخص فاضلا ثم يصبح مجتهدا ثم إلى آخره، وإلا لا يتطور. يعني لا كثرة دراسة سنوات الخارج هي التي تجعل من الشخص مجتهدا أبدا. ورب أشخاص درسوا، والآن ترى في الدروس الكبيرة هناك مساند، هذه من أول، يعني ربما بعض الطلاب ما فارقوا درس الشيخ الوحيد، صاروا شيبة وأكبر يمكن من الشيخ الوحيد، جالسين ساندين ظهرهم. كثير لا ينتفعون، ليش؟ لأنه هذا النقص، هذا النقص دائما الإنسان يستطيع أن يجبره الآن. أما عندما يصبح في دراسات عليا ومراحل عليا، أولا الوقت يصبح أقل، المطالب تصبح أصعب وهكذا، فيحتاج دائما إلى مرور، إلى مذاكرة، إلى مراجعة لهذه المطالب حتى تصبح عنده كالملك. وين صرنا؟ نعم، التقسيم الأول، تقسيم الجعل بلحاظ البساطة والتركيب إلى بسيط ومركب، والجعل البسيط هو ما يكون بحسب مفاد كان ماذا؟ التام. وبعبارة فنية هو عروض الوجود لأي شيء؟ للماهية. لما ثبت في محله أن عروض الوجود للماهية ليس من سنخ عروض العارض المتأخر على المعروض المتقدم، بل هو من سنخ إفاضة الكونية عليها، وهذا معنى مفاد كان التام. واضح المطلب؟ الثاني الجعوث أو الثاني الجعل البسيط المركب، ويسمى بالتأليف، وهو ما يكون بلحاظ مفاد كان الناقصة، أي ثبوت شيء لشيء موجود، فتكون إفاضة الوجود أمرا مفروغا عنه في الجعل التأليفي، بخلافه في الجعل البسيط. التقسيم الثاني، تقسيم الجعل إلى تكويني وتشريعي، ويراد من الأول ما يصدر من المبدع والخالق بما هو مبدع وخالق، والمراد من الثاني ما يكون تابعا للاعتبار والتنزيل، فالمجعول في الأول يكون حقيقيا، وفي الثاني يكون اعتباريا. شوف عبارتي دقيقة، ما قلت الجعل، قلت المجعول، لأن الجعل في كليهما ماذا يكون؟ حقيقي. وهذه نبهنا سابقا، قلنا التوهم ليس أمرا توهميا، الأمر التوهمي ما هو؟ المتوهم، التخيل ليس أمرا تخيليا. الآن أنا قاعد أتخيل، هذا حقيقة أنا أتخيل، الأمر التخيلي هو المتخيل، استفدنا. الجعل من قبل المولى أمر حقيقي، الذي هو أمر اعتباري وجعلي هو المجعول. فالأول كإيجاد الشيء وإخراجه من كتم العدم إلى نور الوجود، والثاني كاعتبار الحجية لخبر الواحد مثلا. التقسيم الثالث، تقسيم الجعل إلى ذاتيا وتبعي، فالذاتي ما يتعلق بالشيء مباشرة، والتبعي ما ينتزع جعله من جعل شيء آخر. فالأول كجعل النار بالإشعال، والثاني كجعل الحرارة بتبع ماذا؟ جعل النار. وهذا في التكوينيات، في أيضا في التشريعيات يأتي أمثلة واضحة. واضح هذا الكلام؟ هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الأحكام التي مر الإشارة إليها في القطع ثلاثة: الطريقية والمرآتية ولزوم المتابعة والحركة على وفق القطع والحجية. أما الأول فقد عرفت أن جعله من الأحكام مسامحة، لأن المرآتية والكاشفية والنورية والطريقية كلها مسميات لشيء، أسماء لحقيقة واحدة هي عين القطع والحكم يكون خارجا عن الشيء. وعليه فالمرآتية لا تكون قابلة إلا للجعل، أي جعل البسيط، وذلك بإفاضتها على الماهية. وأما الثاني، شنو الثاني؟ لزوم المتابع. فهي من الأحكام، وقد عرفت أنها في الحقيقة واللب من أحكام ماذا؟ المقطوع بما هو مقطوع، لا من أحكام ذات القطع. وهكذا الحال في الحجية. تدري الشاهد على ذلك ماذا؟ الآن أقطع أن هذا الجدار، لا معنى أن أقول هو حجة. لو كان من أحكام ذات القطع لما تخلف عنه، فهو من أحكام المقطوع إذا كان تكليفا بما هو مقطوع، يعني حيثية القطع داخل فيه لكن على نحو المرآتية. واضح؟ هذه النكتة مهمة جدا. هذان الحكمان من اللوازم الذاتية، واللازم عند أهل المعقول ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول ما يسمى بلازم الماهية، والثاني ما يسمى بلازم الوجود. ف
فالأول نعم أي في ثالث
لازم
بغض
النظر عن
الوعاء لا ما
لازم ذهني بغض
النظر عفوا والثاني شنو إن الثاني
لازم
الوجود والثاني ينقسم إلى قسمين لازم الوجود الخارجي ولازم الوجود الذهني والفرق بينها أن ما كان من قبيل لوازم الماهية يترتب على الماهية أينما وجدت كالزوجية بالنسبة للأربعة فالأربعة الموجودة في وعاء الخارج زوج والأربعة الموجودة في صقع النفس زوج أيضا شوف أينما وجدت الأربعة هي زوج والثاني أعني لوازم الوجود الخارجي كالإحراق بالنسبة للنار أو الحرارة ما شكل ذلك فإن هذه الصفات تلزم النار بالحمل الشايع والثالث كالصفات النفسانية التي تتأثر من وجود الماهية وين في الذهن كثيرة هذه الحركات النفسانية التي عندما توجد صورة في ذهنك تتأثر قد تبكي قد تغنى هذه الآثار تكون ثابتة لهذه الماهيات بوجودها الذهن إذا اتضح ذلك فعندما يقال إن الحجية مثلا من اللوازم الذاتية للقطع فمن أي نوع من هذه الأنواع الثلاثة شنو رأيك لازم الماهية أو الوجود الخارجي أو الوجود الذهني هل هكذا قل نعم نعم الصحيح خلافا لشيخنا المعاصر أنها من لوازم الوجود الخارجي وخارج كل شيء بحسبه فإن خارج القطع هو الذهن وبما أن القطع لا يوجد إلا في الذهن فينقسم
في وجوده الذهني إلى ما يؤخذ بالحمل الأولي وما يؤخذ بالحمل الشائع. فالذي يكون بصدد تعريف القطع، فالذي يحضر في ذهنه أي قطع؟ القطع بالحمل الأول، والذي يدرك الشيء والحكم الشرعي إدراكا تاما لا يشوبه تردد، فالذي حضر في ذهنه والقطع بالحمل الشائع. والحجية من لوازم أي قطع؟ الثاني. والحجية من لوازم الثاني، وهذا معنى الوجود الخارجي للقطع. الوجود الخارجي للقطع ليس مثل وجود هذه الكرسي، كل شيء بحسبه. وهذه نكتة خفيت وأدت إلى كثير من الاشتباهات في علم الأصول. المدعى عند المصنف أن الحجية ولزوم المتابعة لا تقبلان ماذا؟ الجعل، إلا الجعل ما هو؟ التبعي. لأن لوازم الشيء تجعل بعين جعل ذلك الشيء، لا بجعل استقلاليا. فهذا هو معنى قولهم إن الحجية في القطع لا ينالها يد الجعل التشريعي والتكويني والبسيط والمركب. نعم، تجعل بتبع جعل ملزومها، وهذا واضح بعد ما تقدم. خب، ولا
لزوم المتابعة شيء غير الحجية أو
نفس؟ لا، غير الحجية. وبينت في إقامة الأمر الوجداني إذا تراجع درس يوم أمس وغيره. طبعا في تعبيري أنا كنت أعبر أحيانا لزوم المتابعة والجري والحركة على طبقه. هذا إن شاء الله في الخارج يأتي معكم أنه هذان أمران لا أمر واحد، حتى الجري العملي غير لزوم المتابعة. لكن بعد
قبل أربعة أحكام،
نعم، وين ذكرت
الطريقية والمراتية لزوم المتابعة الحركة على وفد القاطع؟
لا، هذه عطفت على الوجوب المتابعة، عطف تفسير هنا، لكن في الخارج يأتي معك أن هذا الشيء مغاير، لكن ضعف الطالب والمطلوب والأستاذ. يقول: ولا يخفى أن ذلك هذا الشيء الذي حكم به صريح الوجدان، لا يخفى أن ذلك لا يكون بجعل جاعل، لعدم جعل تأليفي حقيقة بين الشيء ولوازمه، بل لو فرض جعل فإنما هو جعل ماذا؟ بل عرضا بتبع جعله بسيطا.
يعني بجعل القطع. بجعل القطع ما معنى جعل القطع؟ قلنا إفاضة الوجود عليه توجد اللازم الذاتي، يوجد اللازم الذاتي، وبذلك انقدح. خب هذا واضح أنه إذا كان غير قابل للجعل فلا يقبله لا إثباتا ولا نفيا. وبذلك انقدح امتناع المنع عن تأثيره أيضا. هذا ما تقدم كله بلحاظ الجعل إثباتا. أما بلحاظ الجعل نفيا فأقام المصنف على امتناعه دليلين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة. نعم.
كيف الآن هذا الشيء حضور صورة الشيء في الذهن؟ هذا الشيء أو ليس بشيء؟
شيء.
فتقبل الجعل التكويني أو لا؟ الآن كيف؟ هذا بحث آخر.
يعني يجعل بجعل الصورة
أي؟
وبجعل الإنسان الذي عنده
ذهن. أي؟ يا الله يا كريم.